بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر: الغريب. قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه: الغريب المطلق والغريب النسبي. لأن الرابع من التقسيم هو الغريب، يعني متواتر ومشهور وعزيز وغريب، أو يقال أربعة: مستفيض، معنى الأحاد مستفيض ومشهور وعزيز وغريب. ومعنى الغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد، يعني إذا كان في الإسناد شخص واحد في طبقة من الطبقات يعتبر غريب. لو جاء الحديث عن عدة، أنا في الطبقات الأولى مثلا من ثلاثة أربعة، جاء في طبقة من طبقات واحد، فهذا يعتبر غريب. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسألة الغريب. وإذا كان واحد عن واحد عن واحد، هذا فرد غريب. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: حكم المتواتر. قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، أحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. معنى هذا من باب التسمية، يسمى أحاد، وليس معنى أحاد أنه يرويه واحد، لا، الأحاد هو ما لم يتواتر، وهذا على سبيل الإسناد كله. لكن قد يقال مثلا أن الحديث متواتر عن فلان، مثل ما قالوا في حديث النيات، فقالوا متواتر عن يحيى بن سعيد، قال الحافظ وغيره: تواتر عن يحيى بن سعيد فرواه أكثر من 200 رجل، فيعتبر تواتر نسبي. وإلا التواتر أن يكون هذا العدد أو أكثر موجود في كل الطبقات. قال: وفيها إلى حاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، المقبول الذي صحت الرواية فيه لثقة رواته واتصاله. قال: وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث على أحوال رواتها، دون الأول وهو المتواتر، على المتواتر لا يحتاج إلى البحث عن رواته لكثرتهم. قال: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الأحاد. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ غير صحيح. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، معنى هذا التواتر، وكأنه يقول أنه لا يقطع بالأحاد أبدا، الأحاد لا يقطع بخبره، سواء كان احتفت به القرائن أو لم تحتف به القرائن، وهذا ليس صحيحا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الخبر المحتف به القرائن. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها معناه وإن لم يقطع بها، كأنه يقول إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا؟ أنا إنما يقبل إذا وجد صدق الناقل ويرد إذا وجد كذب الناقل. قال فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، يعني يؤخذ به ويعمل به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، معنى هذا كله ظن، معنى كأنه يقول إيش؟ أن ما ثبت من غير التواتر فهو ظن، ثبت بالظن، وما لم يثبت أيضا لم يثبت بالظن. معنى إيش بالظن؟ أنه يحتمل أنه صحيح، يحتمل معنى الحديث الضعيف، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن الكذوب قد يصدق، فما بالك الواهم أو الضعيف فإنه قد يأتي بكلام صحيح. ليس هناك مثلا إنسان واهم يهم في كل حديث، لا، قد يهم في بعض الأحاديث وبعضها يحفظها، لكن يحكم على حديثه بالضعف. فلهذا فالظن أنه قد يكون هذا الحديث صحيح، لكن العلماء لا يقبلونه إلا إذا جاء من طريق أخرى، إذا صح من طريق أخرى أو جاء مثله ضعف يسير في الطريق الأخرى. لكن الإشكال عندنا هنا في مسألة إذا صح الحديث وهو أحد، هل نقول أنه ظن أيضا محتمل أن يكون هو ضعيف؟ نقول هذا فيما لم يحتف بالقرائن، أما إذا احتف بقرائن فإنه يقطع به كما سيأتي من كلام، كما سيأتي في ما بعد. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. إن وجدت قرينة لصحته صار مقبولا، وإن وجدت قرينة لضعفه صار ضعيفا أو يتوقف فيه. قال فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. معنى إذا، وهذا غالبا يحصل في إيش؟ في رواية المجاهيل، وخاصة مجاهيل التابعين، تجد أنها رواية قط صحه، لكن ما عندنا قرينة تدل على صحة هذه الرواية. إذا وجدت قرينة تدل على صحة هذه الرواية صححناها، صححنا هذه الرواية وعملنا بها، وإلا نتوقف عنها، توقف عنها. فإذا توقفنا عنها صارت مثل الحديث المردود، مثل الحديث المردود. قال وقد يقع فيها في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. الآن يقول الحافظ أنه إذا احتفت به القرائن يكون يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والصحيح أن إفادته للعلم النظري لا تفترق عن إفادته الظن، لأن العلم النظري هو ظن، لأن العلم النظري هنا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث أكثر. فلهذا نقول الصحيح أن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث الآحاد الذي احتفت به القرائن يفيد القطع، يفيد القطع به مثل المتواتر. أنا لا نقول أنه غلب الظن، لا، بل قطع، أنا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم المتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتفل بالقرائن أرجح مما خلى عنها. وهذا الكلام من الحافظ ليس صحيحا، ليس من قال بأنه يقطع به أراد العلم النظري، لا، بل أراد العلم الضروري الذي هو العلم اليقيني، وقد صرح بذلك جماعة من العلم، وقد ذكر جماعة من الحنابلة أن مذهب أحمد أن الحديث الذي احتفت به القرائن كالمتواتر، أي يقطع به كالمتواتر. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. هنا سيذكر ما هو الخبر المحتف بالقرائن، إيش هذه القرائن التي تحتف بالخبر حتى يصير كالمتواتر في العلم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إفادة العلم اليقيني العلم القطعي بخبر الآحاد المحتف بالقرائن قد قال به جماعة من علماء من كبار علماء المذاهب، وذكر من الشافعية ومن الحنابلة ومن المالكية وكذلك من الحنفية ممن قال بأنه يقطع به، ثم قال: بل هذا قول جميع الفقهاء وعامة السلف. أنا قال هو قول الفقهاء وعامة السلف، ومن قال أنه يفيد العلم النظري أو الظن فلم ينصح ولم أيضا يصب. والصحيح أنه يفيد العلم اليقيني. هذه القرائن التي ذكرها الحافظ هنا، أولا منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، معنى إخراج الحديث في الصحيحين يعتبر يفيد العلم اليقيني. لماذا؟ لأن الصحيحين قد جزم العلماء بصحتهما، إلا أحرف يسيرة حديث يسيرة انتقدها الحفاظ، وإلا أكثر ما جاء في الصحيحين فهو صحيح وقد أجمعوا على صحته. فالآن إيش الذي القرينة؟ هو إجماع العلماء على صحة ما في الصحيحين، هذه قرينة بالقبول، هذه قرينة تعتبر قرينة قبول. فإذا جاء الحديث في الصحيحين صار فيه قرينة تدل على قبوله وعلى أنه يفيد القطع. قال: فإنه احتفت بقرائن منها جلالتهما في هذا الشأن البخاري ومسلم، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذه أكبر علامة، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. ولهذا قال الشيخ: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، مثل ما قال ابن الصلاح: أجمع العلماء على قبول ما جاء في الصحيحين إلا أحرف يسيرا انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. قال الأمر الثاني: وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح، معنى لم يقطع بمعنى الحديث، لاستحالة يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. على إذا كان هناك تعارض بين الحديثين فلا يقطع بأحدهما، مثلا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم، أو الحديث الآخر أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء الميمونة أنها قالت تزوجني وأنا حلال. هذا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، لكن لم يقبله العلماء. لماذا؟ ليس أنهم ردوا خبر ابن عباس، لا، لأن ابن عباس كان صغيرا، وقد نقل العلماء عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع وهو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة أنها تزوجها وهو حلال، وإنما ابن عباس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما وهو ليس بمحرم، والظاهر تزوجها بعدما حل، بعدما حل تزوجها. فلهذا مثل هذا الحديث لا يقبل. لماذا؟ لما فيه من التعارض، وقد جاءت الأدلة بتحريم النكاح للحاج وللمحرم. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فقيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته معناه أو منعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، على وجوده في الصحيحين يعتبر رفع مزية للصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، لكن نقل شيخ الإسلام عنه أنه قال يفيد القطع وليس العلم النظري. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، أبو عبد الله الحميدي هذا صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين وليس شيخ البخاري ومسلم، وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. قال: ومنها الآن الأول الذي احتفت به القرائن أن يكون وجوده في الصحيحين، ومنها أي من أيضا القرائن التي تحتف بالحديث أن يكون الحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، هؤلاء من الأشاعرة، أبو منصور البغدادي عبد القاهر صاحب كتاب الملل والنحل، لا هذاك الشهرستاني، هذا صاحب كتاب الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق. والأستاذ أبو بكر بن فورك هذا شيخ البيهقي، هؤلاء أشاعرة، لكن قد صرح غيرهم بذلك. قال: ومنها المسلسل الآن المشهور الذي ليس فيه شيء من الضعف، يعتبر قرينة، يعتبر قرينة صحيحة تحتف بالحديث. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. على الحديث الذي يرويه مثل هؤلاء الأئمة لا شك أنه يقطع به، يرويه أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم مثلا أو الحميدي عن الشافعي، ويرويه الشافعي وابن المبارك مثلا عن مالك، ويرويه مالك وأيضا عبيد الله بن عمر عن نافع ويرويه نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. فهذا الحديث لا شك أنه يقطع به. قال ولا تشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. أنا لو جاء مالك يقول وشافه إنسان مالك لجلالته وإتقانه ما سيرى إلا أن هذا صدق، فكيف لو أيضا وافقه غيره؟ قالوا هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. طيب، وذكر شيخ الإسلام القطع بصحة هذا عن العلماء ذكره الحافظ ابن كثير. من يقرأ في الباعث أو في اختصار علوم الحديث الحافظ ذكر عن شيخ الإسلام ولم يصرح به، لكن قال ذكر بعض شيوخنا وكذا، وهو كلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى على أن هذا الحديث الذي تحتف به القرائن يفيد العلم اليقيني. قال وتحصل الأنواع الثلاث التي ذكرناها، معنى هناك ثلاث قرائن إذا احتفت بالحديث يفيد العلم. الأول أنه يختص بالصحيحين، أي موجود الحديث في الصحيحين. الثاني بما له طرق متعددة. والثالث بما رواه الأئمة. قالوا يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، هذا ممكن، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يعني إذا احتفت هذه الثلاثة القرائن موجود في الصحيحين ورواة وإما ثقات وأيضا هو مشهور على أقل طبقة فيه ثلاثة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله.